يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستناء، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الضف إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المحرم سمي بذلك لأنه يحرم عليه بعض المباح، يحرم عليه أشياء كانت مباحة وحلالا له قبل أن يدخل في الإحرام، فلأجل ذلك سمي محرما لتحريمه هذه المحظورات. ذكر أنها خمسة سبعة، وذكر غيره أنها تسعة، وذلك لأنه عد الشعر والأظهر واحدة ويجعلونها اثنين، قص الشعر محظور وقص الأظهر محظور، وعد الجماع ودواعيه واحدة، والصحيح أنهما اثنان، الجماع محظور ومقدماته كالتقبيل محظور. فهذه المحظورات يحرم على المحرم أن يفعلها ما دام محرما. أشير إلى بعضها في القرآن، مثل قوله تعالى: من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه من المحظورات، وإن كان كثير منها محظورا في غير الإحرام. الرفث الجماع فلا رفث، وكذلك مقدماته، يعني مثل التقبيل واللمس وتكرار النظر بشهوة إلى المرأة وهو محرم، وكذلك يدخل فيه أيضا عقد النكاح. فالجماع ومقدمات وعقد النكاح داخل في اسم الرفث فلا رفث. وقد سمى الله الجماع بالرفث، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فسمى الله تعالى الوطأ ومقدماته الرفث. كذلك اللباس، ذكر أنه يحرم عليه لبس المخيط، أي على الرجال لبس المخيط حتى الخفين، ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئله في المدينة ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران الأوارس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هكذا جاء هذا الحديث. ذكر في هذه الأشياء أنه لا يلبسها. القميص كل لباس له جائب وأكمام، فيدخل في ذلك الدراعة والفانيلة وكذلك الأكوات والبالطو والجبة والعباءة بجميع أنواعها، ثم إنه خص البرانس، البرنس هو قميص إلا أنه يجعل رأسه منه يلصق بمؤخره شبه القبعة تستر الرأس، وإذا شاء حسرها وتتدلى، وإذا أرادوا وضعوها على الرأس. هكذا وكذلك الإمامة، الإمامة ما تعم الرأس، ما يوضع على الرأس وما يستر به الرأس، ويدخل في ذلك أيضا القلنسوات، ويدخل في ذلك الدنيات التي يلبسها بعضهم، أي كل ما يغطي الرأس داخل في ولا الإمامة. كذلك أيضا ذكرنا أن البرانس داخلة في القمص، ولكن خصها لأنها مشهورة باسم يعينها البرانس. كذلك الخفاف، الخف هو ما يصنع على القدمين، يستر القدمين، يستر إلى مستدق الساق، هو الذي يمسح عليه، يدخل في ذلك كل ما يشابهه، فيدخل في ذلك الكنادر والبسطار والشراب والجرموق وجميع ما يغطي القدم بأي اسم يسمى، جزمة أو غيرها، هذه كلها محرمة على المحرم. كذلك لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، بل هذا محظور حتى على غير المحرم، محظور حتى ولو لم يكن محرما. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبينهما أصفرين، يعني عليهما أثر العصفر، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ فقال: أغسلهما يا رسول الله. قال: بل أحرقهما، شدة إنكاره على هذا. العصفر نبات كلون الزعفران يصبغ به، لونه إلى الصفرة أو قريب من الحمرة، والزعفران أحمر معروف له أيضا صبغا بالحمرة أو قريب منها، ومثله أيضا الورس، أي في بعض الروايات على ثوب مس أو ورس أو زعفران، فالورس والعصفر والزعفران والكركم ونحوها تصفر الثوب، فإذا كان ملونا بهذه الألوان فإنه لا يلبس في حالة الإحرام، بل ويكره للرجل في غير الإحرام. كذلك الخفاف، إلا أن الخف رخص فيه لمن لم يجد النعلين، واختلف هل يلزم قط حتى يكون أسفل من الكعبين، في حديث ابن عمر: ومن لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هكذا، ولكن أكثر العلماء على أنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وذهب آخرون إلى أنه لا يقطعهما، واختار ذلك الإمام أحمد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة وقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فأباح أن يلبس السراويل ولو لم يشقه، إذا لم يجد إزارا وعنده سراويل لبسه، ولا يلزم أن يشقه حتى يكون كأنه إزار. وكذلك إذا لم يجد النعلين وعنده خفان فإنه يلبسه. والصحيح أنه لا يقطعه لأن قطعه إفساد له. وأن هذا الحديث الذي خطب به في عرفة سمعه من لم يسمع خطبته التي في المدينة، والتي نقلها عبد الله بن عمر، فيكون هذا فيه رخصة. حديث ابن عباس فيه ترك القطع فيكون رخصة، ويكون مرخصا في عدم قطع الخفين. ذكر أن المرأة تتميز بأنها تلبس المخيط وتغطي رأسها، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفاز. النقاب لباس يفصل على الوجه وفيه فتحتان حذاء العينين كالنقبين، تفصله على الوجه يستر الوجه، يستر من منابة الشعر إلى الذقن. فإذا كانت إذا كان يستر الوجه وفي هذه الفتحات فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن تلبس الخمار والجلباب ولا يضرها لو مس بشرة وجهها. كذلك من المحظورات تغطية الرأس، رأس الرجل ولو بطين أو استظلالا بمحمل. هكذا أي كل شيء يلبس على الرأس. النص جاء في الإمامة وألحق بها كل ما يلبس على الرأس، أي أن رأس المحرم يكون مكشوفا، ولا يلبس الإمامة ولا يلبس القلنسوة ولا يلبس الدنية ولا يلبس القبعة أو ما يسمى بالبريحة أو الكبوس أو البرنيطة، يعني الأشياء التي تكون على الرأس. هذه كلها لا يلبسها ما دام محرما. واختلف في الاستظلال بالمحمل، والصحيح أنه لا بأس به، كانوا يجعلون على البعير مظلة تسمى محمل، وأكثر ما تجعل النساء وتسمى عمارية، وتسمى عند العامة هودج أو مغبط أو محمل. هذه للنساء لا بأس، اختلف على الرجل أن يركب فيها على ظهر البعير. يقولون المحمل يجعل على البعير محملين، تركب امرأة هنا وامرأة هنا على جانبي البعير. وأما العمارية والمغبط فإنه فوق ظهر البعير واحد. أعوادا يلونها وهي رطبة، ثم بعدما تعبت تكون ملتوية كنصف الدائرة، ثم يعقدونها بالرحل في الشداد أو في المسامة، ثم يجعلونها على ظهر البعير. تركب المرأة في هذا الهودج، هل يجوز للرجل أن يركب فيه؟ ذكروا أنه لا يجوز، ولكن لعل الأصل أنه يباح. جاءت بدله السيارات، والسيارات غالبا مضللة، فلا يزال الناس المحرمون يركبون في السيارة يستظلون بسقفها، سقف الغمارة أو سقف السيارة المسقفة كالأتوبيسات ونحوها، يركبون بها وهم محرمون، ولا حرج في ذلك. كذلك أيضا أباه له أن يحمل على رأسه متاعا، لو كان معه مثلا فراش مطوي محزوم وضع على رأسه، ما يسمى هذا لباس، يجوز. أو حقيبة أو شنطة حملها على رأسه، أو شيء من المتاع لم يقدر على أن يحمله على كتفه أو ظهره، فلا مانع ولا يخجل إذا جعله على رأسه. وأما الاستظلال بالطين فلعله يكره أن يجعل على رأسه طين لزج طي مطيا، فإنه يصير شبيها باللباس. فالمحرم يكون مكشوف الرأس. لما مات ذلك المحرم في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر، وكفنه بثوبين، ولا تهنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني حتى بعد موته منع من أن يغطى رأسه بالكفن ونحوه. وكانوا يكرهون الاستظلال حتى في الشجر بالشجر. دخل ابن عمر على رجل قد اكتن في خيمة أو نحوها، فقال له: أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز ضاحيا يعني بارزا في الشمس. كلمة أضحى يعني برز للشمس، في قوله تعالى: إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يستظل بخيمة أو بشجرة أو كذلك بمظلة الشمسية ونحوها عند الحاجة، ولا فدية بذلك إلا أن الشمسية لا يلاصق بها رأسه بل يرفعها حتى لا تمس رأسه. فيجوز الاستغلال بالمظلة في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه من مزدلفة إلى منى كان خلفه بعض الصحابة وقد نشر كساء يظلله به يستره من حر الشمس. واختلف عن يغطي المحرم وجهه، إذا قلنا إن المرأة لا تغطي وجهها فالرجل أولى بأن يبدي وجهه. جاء في حديث في قصة الذي مات في عرفة ألا تخمر وجهه ولا رأسه. لا بأس عند الحاجة أن يتلثم ما يسمى بالكمامة التي تجعل على الوجه وعلى الأنف عن الغبار وعن الروائح، لأن ذلك لا بأس به. لا مانع من أن المحرم يغتسل، بل قد يجب عليه كما لو احتلم، فإن هذا شيء لازم أن يغتسل، وفي هذه الحال يدلك رأسه دلكا برفق. المرأة نهيت أن تغطي وجهها لكن تسدل على وجهها لحاجة. الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها إلا أنها لا تلبس النقاب الذي يفصل على الوجه ويجعل في ثقبان حذاء العينين، هذا هو الذي نهيت عنه. وأما ستر الوجه فإنه جائز، ودليل ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. الجلباب هو الرداء، كانت تجعله على رأسها، فإذا حاذاهما الرجال غطت وجهها بطرف الجلباب، فإذا جاوزهم الرجال كشفت عن وجهها. فدل على أنها لو كشفت لو غطت وجهها ومس بشرة وجهها فإنه لا حرج عليها في ذلك، ولا يجوز لها أن تترخص وتبدي وجهها وتقول إن الوجه حرام ستره، بل عند الرجال يلزم ستره حتى ولو كانت في المطاف أو في المسعى تستره حتى ولو مس بشرة وجهها. وما ذكر أن بعض النساء تجعل عصابة في عين الوجه تريد أن تلك الإصابة تمنع مباشرة تمنع مسيس الخمار لبشرة الوجه، هذا لا دليل عليه. قالوا إن أول من ذكره القاضي أبو يعلى إذا الصحيح أنها لا مانع أنها تستر وجهها بالخمار أو الجلباب ولو مس بشرة وجهها. المحظور الثالث قصد شم الطيب. الطيب كل ما له رائحة أطرة كالمسك والريحان والورد ودهن الورد ودهن العود، الأشياء التي فيها رائحة أطرة فلا يجوز له أن يشمه أبي أنفه، كما لا يجوز أن يطيب شيئا من بدنه أو يطيب شعره أو يطيب لباس أو إزارا أو رداء، ولا يمس شيئا من الأطياب التي تعلق باليد لأن في ذلك تطيب لليد. فإذا كان هذا المسك مثلا في قدح فليس له أن يمسه بيده ولا بإصبع، لأننا نقول له قد طيبت إصبعك، ولا يجوز أيضا أن يستعمله بأكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فلا يجعل الريحان مثلا أو بعض الأشياء التي لها رائحة أطرة يجعله في طعامه أو في شرابه أو نحو ذلك. كذلك الفدية إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب، فإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، ومتى كان متعمدا كان يقول أنا بحاجة إلى أن أغطي رأسي لا أستطيع أن أكشفه لشدة البرد أو لشدة الحر فتعمد وغطى رأسه، أو لا أستطيع أن أبرز جسمي لا بد أني ألبس شيئا يدفئني في شدة البرد فلبس جبة أو لبس كوتا أو نحو ذلك، فإننا نقول عليه الفدية. أما الناس والمكره والجاهل فلا، لا فدية على من فعل شيئا من ذلك ناسيا. ومثل الجاهل كالصبيان لو أحرموا بأطفال في العاشرة أو في السابعة أو في الثالثة من عمره، والطفل يلهو ويلعب فقد يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب العادية عن جهل فلا فدية، بخلاف ما إذا ألبسه أبوه قميصا فإن الفدية على أبيه. فالحاصل أن هذه الثلاثة يعفى فيها عن النسيان: لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، ويعفى فيها أيضا عن الجهل إذا فعل ذلك جاهلا، ويعفى فيها أيضا عن الإكراه إذا أكره على لبس شيء من الثياب أكره وألجأ فإنه يعفى عنه. أما إذا لبسه لعذر ثم زال العذر فإنه يخلعه بالحال، فإن استمر وتركه فعليه الفدية. مثال ذلك لو لبس قميصا للتدفئة ولما كان في وسط النهار زال البرد او خف انزعه اخلعه عنك، فان خلعه فلا شيء عليه، وان ابقاه تركه وان عليه الفديه. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر، والدليل ذلك قوله تعالى لا تهلك رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فجعل المحرم مأمورا بترك الحلق، لا يجوز له أن يحلق شيئا من شعر رأسه ولا من شعر بدنه ولو من شعر يديه ذراعه أو ساقه أو بطنه أو ظهره أو نحو ذلك، حتى الشعر الذي في داخل الأنف إلا يأخذ منه شيئا ما دام محرما. كذلك تقليم الأظفار، إذا كلمها فإنه يفدي، سواء أظفار يديه أو أظفار رجليه. يدخل ذلك بالترفع والتنعم والتلذذ، فمن فعل ذلك فعليه فدية. هكذا واختلف بما إذا فعل ذلك ناسيا، إذا قص من الشعر أو قص من الأظفار. أكثر الفقهاء يقولون يستوي الناس والجاهل والعامد، يعلمنا بأنه إتلاف، أي أنه أتلف شيئا من شعره، أتلف شيئا من أظفاره، وهذا الإتلاف يستوي به العمد والجهل والنسيان. والقول الثاني أنه لا فدية على الجاهل ولا على الناس، وأن الفدية تختص بالمتعمد. فالآية ولا تحلقوا رؤوسكم النهي عن تعمد الحلق، ويدخل في ذلك أيضا التقليم لأنه ترفع. لو انكسر الظفر وبقي متعلقا وضره بقاؤه في هذه الحال له أن يزيله. كذلك من المحظورات قتل الصيد، الصيد البري بجميع أنواعه. قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تحل الصيد وأنتم محرمون. وقال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز أن يقتل الصيد البري المتوحش المأكول، أي لا بد أن يكون صيدا بريا، ولا بد أن يكون متوحشا، ولا بد أن يكون مأكولا. فإذا قتل غير المأكول، إذا قتل مثلا نسرا أو غرابا فلا فدية. وكذلك لو قتل مثلا ثعلبا أو قطا لأنه من غير المأكول، أو قنفذا أو دلدلا هو كبير القنافل، فإنه لا فدية لأنه غير مأكول. واختلف مما إذا استأنس، الصيد يعني صار يألف الناس، يعني قد تستأنس الضباء، وكذلك الأرانب قد تستأنس وتألف البيوت. فمثل هذا الصحيح أنه باق على تحريمه، لأن الأصل أنه يقتنص ويسمى صيدا. مثلا الوز والبط الأصل أنه متوحش، ولكن قد يأنس وقد يألف البيوت ويتوالد، فنقول ما دام الإنسان محرما فلا يجوز له أن يتعمد قتله ولو أنه ملكه. قد يقول أنا اشتريت هذه الأوز أو اشتريت هذه البط أو اشتريت هذه الأرنب أو هذا الحمام، وقد أصبح ألوفا يألفنا ولا ينفر، فنقول حتى ولو ألف الناس بناء على الأصل. والغالب أنه يغلبه طبعه عادته وأنه ينفر. ذكرنا بعض الإخوان أنهم مرة في منى جاءهم رجل يبيع غنما، فلما اشتروا منه تيسا قال هذا التيس أبوه غبي فاحذروا أن يهرب فإن فيه طبع أبيه. فعند ذلك كأنهم استهانوا به، وكان صاحبه قد ربطه بحبل ولكن أطلقوا الحبل، ولما أطلقوا الحبل هرب، وحاولوا أن يدركوه فلم يدركوه، وفات عليهم. كان هذا قبل 50 سنة لقلة السيارات في ذلك الوقت. فهكذا كان متولدا بين معز، بين أمه من المعز وأبوه من الضباء، وجذبه طبعه. هكذا يقولون إن الطبع يغلب التطبع. فعلى كل حال يبنى على الأصل، والعادة أيضا أنه يتبع أمه، حيث أن أمه من المعز فإنه لا يسمى صيدا وإن كان فيه نوع من الطبع. فيحرم قتله صيد البر، والدلالة عليه والإعانة عليه على قتله. في قصة أبي قتادة في عمرة الحديبية، خرجوا من المدينة وهم محرمون، وأبو قتادة جاء من الساحل بعدما تجاوز من قتله ولم يحرم، وأخر الإحرام حتى يمروا الجحفة. وبينما هم نازلون جاءهم حمار وحش، فلما رآه ركب ورسعه ليدركه، وطلب منهم أن يناوله قوسه فامتنعوا، قالوا لا نعينك بشيء. فنزل وأخذ القوس وذهب وراء ذلك الحمار الوحشي وطرده حتى أدركه وأطعنه برمحه وكذبحه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم أعانه على ذبحه؟ قالوا لا. أكل فكلوه. فدل على أن الإعانة والدلالة تعتبر لا تجوز. مما يحرم أيضا إفساد البيض، بيض الصيد لا يجوز التعرض له، بيض الحمام وبيض الحبارة وحتى بيض العصافير ونحوها، لأن البيض يفقس ويصير فراخا. واختلف به الجراد، والأكثر ونعظ على أنه لا يقتل، ولكن الجراد لكثرته قد يملأ الأرض ولا يستطيعون أن يتخلصوا منه، لكثرته قد تنفجر الأرض بالأخص في الليل. وقبل سنوات، قبل 15 سنة، ذكروا أنه امتلأت به السكك، صار الناس يمشون لسياراتهم وتطأ السيارة منه آلافا، فلا فدية به على الصحيح. الذين قالوا إنه من صيد البحر أرخصوا في ذلك ولم يجعلوا فيه جزاء، ولكن كأن الاحتياط أنه من صيد البر، لأنه يعيش في البر ولأنه يطير ولأنه يتوالد، فلا يجوز تعمد ذبحه لا في الحرم ولا في الإحرام. واختلف بالقمل، هل يجوز قتله؟ فقالوا لا يجوز، وذلك لأنه ترفؤه، يعني قتله يعتبر ترفها سواء كان في الثياب أو في الشعر. واستدلوا بأن كعب بن عجرة لما أحرم عمرة الحديبية ترك الكامل يتناثر على وجهه، ولكن الصحيح أنه يقتل، وذلك لأنه من المؤذي، هي أنه يؤذي صاحبه، فلا حاجة، فلا يلزم تركه، يتضرر بتوالده برأسه أو في ثوبه، ففي هذه الحال له أن يقتله. استثنى البراغيث، البراغيث كامل كبار، مثلها أداها ظاهر، وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الفواسق، في قتل 5 من الفواسق: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية الحية، هذه تقتل. الغراب لأنه ينزل على الدبر الذي في ظهور الرواحل، يجعلون على ظهر البعير رحل، يعني العواد التي يعلقون بها المتاع، ومع طول المدة تحز ظهر البعير حتى يتساقط الشعر وحتى يتقرح ظهر البعير، بما يسمى الدبر. الدبرة ينزل البعير الغراب على ظهر البعير وينكر ذلك المكان، ربما أنه ينكر إلى أن يصل إلى العظم، وقد يموت البعير بسبب نكر الغراب، فأمر بقتل الغراب. الفدية طائر أحمر في حجم الغراب، تخطف اللحوم وتخطف الثياب الحمر نحوها، فكانت مؤذية. الفأرة أذاها أنها تشق الأسقية، تقرض السكاء وتقرض القربة وتقرض المزادة وتفسدها وتتلفها، فكان ذلك أذى. العقرب من ذوات السموم، قد يتألم بها صاحبه الذي تلدغه، وكذا الحية وقد تؤدي إلى الموت. الكلب العقور يدخل في ذلك، كل ما يعقر يدخل في ذلك الذئاب والنمور والأسود، لأنها تعد على الناس وتعقر وتعد على الدواب، قد تقتل الإبل، هذه تقتل. كذلك ذكر السادس عقد النكاح. إذا عقد النكاح لم ينعقد، بل وجوده كعدمه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي لا يكون وليا ولا يكون زوجا. المرأة المحرمة لا تزوج، والمحرم لا يتزوج، ولا يزوج المحرم ابنته، ولا يخطب، يعني لا يتقدم للخطبة. هكذا، وإذا فعل فإنه يبطل، لا فدية فيه، ولكنه يعتبر لاغيا. السابع الوطء في الفرج، وهو الذي يبطل الإحرام. إذا وطئ زوجته في الفرج بأن أولد بما يوجب الاغتسال بطل نسكه حجا أو عمره، ولكن يمضي فيه ويكمل ولو كان فاسدا، ويكون عليه دم كما تقدم عليه بدنه، ويلزمه أن يقضيه إذا كان حج فريضة. كذلك مقدماته، فلا يكرر النظر إلى المرأة مخافة أن تزور شهوته. وكذلك أيضا لا يقبل ولا يباشر دون الفرج، ولا يستمني، يعمل العادة السرية. فإذا باشر أو قبل فإن عليه فدية، وإحرامه صحيح. وكذا لو أنزل عليه فدية، والفدية قيل إنها بدنة، ولعله تجزئ الشاة، فلا يفسد إلا بالجماع. يقول: جميع المحظورات فيها فدية إلا قاتل القمل، الصحيح أنه لا فدية فيه. واختلف بالجراد، فأكثرهم يقول يخرج قبضة طعام أو يخرج تمرة. سئل عمر رضي الله عنه فقال تمرة خير من جرادة، فيتصدق عن كل جرادة قتلها إذا كان متعمدا أبي تمرة. عقد النكاح لا فدية فيه، وما ذاك إلا أنه لا يترتب عليه شيء، إنما هو عقد ما يبطل. بيض الطيور فيه قيمته، وكذلك الجراد يخرج قيمته من الطعام ونحوه، يقدر قيمته في مكانه ويتصدق بها. وقيل انه لا بد ان يوصلها الى البيت الى مكه، لقوله هذه ينبغي لاعضاء الكعبه. يقول الشعر اذا هلك الشعر كله عليه فديه، واما اذا هلك قطع شعره فعليه طعام مسكين من راسه او من وجهه مثلا، وشعرتين طعام مسكينين مد بر او نصف صاع من غيره. واما اذا بلغ ثلاثا فان فيه الفديه. وكذلك الاظفار، الظفر واحد طعام مسكين، وفي الظفرين طعام مسكينين، وفي الثلاثه فديه. ثم يقول والضرورات تبيح المحظورات ويفدي، ومعنى ذلك انه قد يضطر الى بعض هذه المحظورات، فاذا كان هناك ضروره فانه يفعل المحظور وعليه الفديه. فمن الضرورات شده البرد، إذا كان هناك برد شديد ولم يستطع أن يتحمل الصبر فلبس مخيطا فدا. وكذلك أيضا إذا اضطر إلى حلق رأسه لهكة أو لكمل أو نحو ذلك فإن عليه أن يفدي، وذلك لأنه فعل محظورا، وهذا المحظور فيه فدية وقد فعله متعمدا. إلى هنا انتهت المحظورات، ونقفها هنا ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم.